هذه السورة الكريمة تسمى بهذا الاسم الذي عرف واشتهر سورة آل عمران، لأنه جاء ذكر آل عمران في ثنايا هذه السورة. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. والسورة قد تسمى بشيء مما ذكر فيها كسورة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، سورة آل عمران وسورة المائدة وسورة الإسراء وسورة النحل وسورة الكهف، وهكذا في سور كثيرة. وقد تسمى السورة بحاصل ما ذكر فيها وما قصد منها وما تضمنته، من غير ذكر لذلك اللفظ في ثناياها، مثل سورة الإخلاص لم ترد هذه اللفظة في السورة. وقد تسمى السورة بأولها الحمد، الحمد لله رب العالمين، ألف لام ميم السجدة، وهكذا. والأصل أن السور كما أشرنا في الكلام على أول سورة الفاتحة والبقرة أن أسماء السور توقيفية، بمعنى أن ذلك متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الواقع أن بعض الأسماء التي تذكر مما يكون للسورة أسماء متعددة، أن بعض هذه الأسماء قد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك من قبيل الأوصاف كما ذكرنا في الكلام على سورة الفاتحة في بعض أسمائها، حيث ذكر بعضهم لها أكثر من 20 اسما، والواقع أن ما كل هذه من قبيل الأسماء. فسورة آل عمران تسمى بهذا الاسم بالاتفاق، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران فسماها بآل عمران. وكذلك أيضا يقال لها مع سورة البقرة قال الزهراوان، وذلك أيضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. فهذه أسماء ثابتة، ويؤخذ من هذه الأحاديث فضل هذه السورة إضافة إلى ما ورد بأحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، والمقصود بأصحابه الذين يلازمونه قراءة وتدبرا وفهما وعملا وتحاكما إليه، هذا هو الصاحب، وليس الذي يهجره وليس الذي يرفضه، يرفض العمل به أو التحاكم إليه، هذا لا يكون صاحبا له، ليس بذاك الذي يبحث عن مصحف يقرأ فيه إذا جاء رمضان، هذا لا يقال إنه من أصحاب القرآن. وهنا في ذكر البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، فهذا يدل على الملازمة وكثرة القراءة، فإنه لا يقال صاحب إلا لمن كان بهذه المثابة، يعني يقرأ قراءة مستمرة ويتفهم ويتدبر، ويمكن أن يضاف إلى ذلك الحفظ، وهذا قد يكون ظاهرا لمن تأمل في النصوص الواردة في الباب، يعني مما يذكر فيه مثل هذا. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، يعني كالسحابتين، أو كأنهما غيايتان، يعني الشيء الذي يظلل فوق رأسك يقال له غياية، أو كأنهما فرقان كالمجموعتين من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، وهذا كما سبق. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمثال، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، يعني الشيء الذي يظلل من طير أو من غمامة أو غير ذلك. وهكذا أيضا كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم، يعني هذا يدل على أنه ليس بمجرد القراءة، وإنما الحفظ إضافة إلى الفهم والفقه إضافة إلى الملازمة، تحجان عن صاحبهما، وهنا جد في أعيننا، هذا إذن يفقه ما يقرأ. فسورة البقرة تتضمن كثيرا من الأحكام، وفيها تقرير لأركان الإسلام، وكذلك أيضا سورة آل عمران ففيها مما يتصل بالتوحيد والاعتقاد والرد على المخالفين من أهل الكتاب، ما إذا اجتمع مع ما في سورة البقرة يكون ذلك بيانا لشرائع الدين من الأمور العلمية والأمور العملية جد في أعيننا. لهذا كانوا حينما يقرأ القارئ منهم أو يحفظ أو يتلقى السورة كان يتفقه بما فيها، ولهذا كانوا يسمون القراء يقولون ذلك لأهل العلم، فما كانوا يحفظون من غير فقه ولا فهم، كانوا لا يتجاوزون 5 آيات أو 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، كما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي فيما وصف من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا كانوا يتلقون القرآن. وهذه السورة من السور المدنية نازلة في المدينة بالاتفاق، وتتحدث عن قضيتين أساسيتين، جل آيات السورة تدور حول قضيتين، القضية الأولى ذكر أهل الكتاب والرد على النصارى وقد وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من نجران، ففي هذه السورة مناقشات وردود طويلة على هؤلاء وعلى دعواهم وعلى شبهاتهم، دعاوى التي كانوا يدعونها أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان ينتسب إلى إحدى الطائفتين اليهود أو النصارى، وهكذا أيضا دعواهم أنهم على كل طائفة تدعي أنها على الحق. فجاء في هذا سياق طويل في هذه السورة يرد ردودا مفصلة على هؤلاء ويبين ما هم فيه من الضلال والكفر لا سيما النصارى. سورة البقرة تضمنت ذكرا مفصلا لأحوال بني إسرائيل، وسورة آل عمران تحدثت عن النصارى، كما تحدثت عن الجانب الآخر يعني سورة آل عمران وهو وقعة أحد وما جرى فيها، وذكر ربنا تبارك وتعالى فيها من العبر والعظات أسباب النصر والهزيمة، وكذلك فيها عزاء بليغ لأهل الإيمان. هذا الجملة، وإلا على سبيل التفصيل فالقضايا التي تناولتها هذه السورة قضايا كثيرة، منها ما يتصل بتقرير التوحيد، وكذلك ما يتعلق بالوحي والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وتحدثت عن أحوال الناس فيما يتصل بالمحكم والمتشابه، وكذلك أيضا فيها من الردود على النصارى وبيان ما هم عليه من الباطل، وبين ربنا تبارك وتعالى فيها أن الدين الحق الذي كان عليه جميع الأنبياء ولا يقبل سواه هو الإسلام، وأنه صبغة الله. وكذلك أيضا تضمنت هذه السورة قضايا تتعلق بالولاء والبراء وما إلى ذلك من جوانب يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. لكن فيما يتعلق بمقصودها، مقصود السورة قضية التوحيد، تجليها وتكشف الضلالات المخالفة لها وتبين حقية دين الإسلام وأنه الدين الصحيح، وهكذا الارتباط بالله عز وجل والتوجه إليه والثقة به والتوكل عليه ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك هو الطريق إلى النصر، وتجد ذلك في الكلام على وقعة أحد، طريق إلى تمكين والعز وأسباب الفشل والهزيمة، هذا كله بتفصيل بديع نشرع في هذه الليلة كلامي على ما يستخرج من الهدايات من سورة آل عمران. وقد افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وهذه الحروف كما مضى بالكلام على سورة البقرة أن الأقرب أنه ليس لها معنى في نفسها، ولكنها تشير إلى قضية الإعجاز، كأنه يقول إن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تركبون منها الكلام فأتوا بمثله. فهذا لربما يدل عليه أن هذه الحروف لا تكاد تذكر في موضع من كتاب الله إلا ويذكر القرآن بعدها أو الوحي إلا ما ندر، والمواضع النادرة يوجهها العلماء بتوجيهات ترجع إلى هذا. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وهكذا في قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وهنا لم يذكر الكتاب لكن ذكر النعمة وهي الوحي والنبوة، فهذا يرجع إلى الكتاب وهكذا. فهذا لعله أقرب وأرجح الأقوال والله أعلم، والعلماء لهم في ذلك أقوال كثيرة جدا أوصلها بعضهم إلى 40 قولا، وكذلك في كلامهم على هذه الحروف من جهة أنواعها وأوصافها، لكن المقام هنا لا يحتمل إلى ذلك، وقد ذكرته تفصيلا في الكلام على التفسير، كان ذلك قبل أكثر من 10 سنوات. فهنا افتتحت هذه السورة بهذه الحروف المقطعة إشارة إلى التحدي. وهذه السورة كما ذكرنا تدور على موضوعين ومحورين أساسيين، الأول يتعلق بالنصارى والرد عليهم، والجانب الآخر والموضوع الآخر وما يتعلق بغزوة أحد. فبعض أهل العلم يقول إن الافتتاح بالحروف المقطعة مناسب لما يذكر بعده من الرد على أهل الكتاب على النصارى، وذلك أنها من جهة تشير إلى التحدي، ومن جهة فإنها تجذب النظر من أجل التعرف على ما يذكر بعدها. لما تذكر هذه الحروف المقطعة كأن السامع ينجذب ذهنه لما سيذكر بعد ذلك، فيكون ذلك أدعى إلى حضور القلب والاستشراف لما يذكره الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يسمونه بحسن الإبهام.